بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول نجاسة الخمر ومتعلقاته، فتعرضنا فيما تقدم إلى الحديث حول نجاسة الخمر، ثم بعد ذلك كان الحديث حول نجاسة بقية المسكرات غير العصير العنبي المغلي. آخر ما تعرضنا إلى بيان حكم العصير العنبي المغلي إذا لم يذهب ثلثا، وقلنا بأن البحث في جهتين: الجهة الأولى في حليته وحرمته، وقد أحال المصنف ذلك إلى بحث الأطعمة والأشربة، والجهة الثانية في حكمه من حيث النجاسة والطهارة، وهو الذي عقدت المسألة محل البحث من أجله، وكانت النتيجة التي وصلنا لها فيما سبق عدم إمكانية البناء على نجاسة العصير العنبي الذي يغلي أو الذي غلى وإن لم يذهب ثلثا، لتحكم أو لتحكيم أصالة الطهارة في المقام عند الشك، وعدم وجود ما يصلح لرفع اليد عن أصالة الطهارة ببيان قد تقدم، خصوصا وأن عمدة الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في مسألة طهارة نجاسة العصير العنبي هي معتبرة معاوية بن عمار، وقد عرفت التشكيك في دلالتها بسبب ما يوجد من إشكال في متنها ببيان مضى فلا نعيد. يقع الكلام الآن في نبيذ الزبيب أو عصير الزبيب، والتسمية بالعصير تسمية مسامحية، الصحيح في نبيذ الزبيب. والكلام أيضا في نبيذ الزبيب تارة من حيث حليته وحرمته، وأخرى من حيث نجاسته وعدمه. المصنف تعرض أيضا في المقام بهذين المطلبين. أقول: المشهور بين الأصحاب هو القول بعدم حرمة النبيذ الزبيبي بالغليان، بل قد ذكر شيخ الشريعة الأصفهاني رضي الله تعالى عنه إجماع الأصحاب على طهارته، فعدم الحرمة إشارة إلى الحلية وعدم النجاسة القول بالطهارة، إلا أنه قد يستدل على نجاسة العصير الزبيبي أو نبيذ الزبيب بصحيحة معاوية بن عمار التي تقدمت في نجاسة العصير العنبي، على أساس دلالة صحيحة معاوية بن عمار على نجاسة مطلق العصير المطبوخ، ومن مصاديق العصير المطبوخ العصير الزبيبي، أقرب الصحيحة من الكتاب، ما بقى من الوسائل، أقرب من الكتاب. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف، يعني لا يلتزم بذهاب الثلثين وإنما يكتفي بذهاب نصفه ويبقي النصف ثم يتناول كما بينا في البحث السابق، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: خمر لا تشرب. قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف، يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثا وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم. قلنا بأن المقصود من البختج وفقا لما ذكره الفيض الكاشاني عبارة عن العصير المطبوخ، فيستفاد من صحيحة معاوية بن عمار البناء على نجاسة مطلق العصير المطبوخ من دون فرق بين كونه عصيرا عنبيا أو كونه عصيرا زبيبيا، فيثبت المطلوب. إذن بناء على هذا يدعى. يمكن أن نقرب دلالة الصحيحة على المدعى من خلال التالي، فنقول بأنها دلت على نجاسة مطلق العصير المطبوخ ومن مصاديق العصير المطبوخ العصير الزبيبي. يبقى الكلام في تقريب شمول العصير إلى العصير إلى الزبيب أو عصير الزبيب. هل يشمل العصير الذي هو البختاج؟ هل يشمل العصير المطبوخ عصير الزبيب أو لا؟ تقريب شمول العصير إلى العصير الزبيبي أي يقال بأن العصير على وزن فعيل من العصر، وهو استخراج ماء الشيء مطلقا سواء كان أصليا أم كان عارضيا. ولما لم يخصص العصير بحسب الوضع اللغوي بذات معينة يبنى على عمومه، ولا يخل بالعموم اللغوي غلبة إضافة العصير إلى العنب. وبعبارة مختصرة، إطلاق مفهوم العصير شامل لكل ما يكون ما ينطبق عليه عنوان العصر، وبالتالي يكون شاملا للعصير الزبيبي. قد يشكل أحدكم فيقول بأنه غالبا ما يكون إطلاق العصير على العصير العنبي، نقول بأن هذه الغلبة لا تمنع من انعقاد العموم ليكون شاملا لمطلق أنماع أو مصاديق أو أفراد العصير الذي يعتصر فيرتب الأثار. المصنف قد منع دلالة صحيحة معاوية بن عمار على الحرمة بدعوى اختصاص عنوان العصير بالعصير العنبي وعدم شمول هذا المفهوم للزبيبي، فليس نبيذ الزبيب مصداقا للعصير. ليش؟ لأن من المحتمل أن ينحصر إطلاق العصير على خصوص الأجسام التي تكون محتوية على الماء التي يراد استخراج الماء منها، مثل الرمان، مثل البطيخ، مثل العنب. أما الأجسام الصلبة التي ليس لها ماء حتى يستخرج منها، وإنما لها حلاوة أو حموضة ويراد استخراج حلاوتها أو استخراج حموضتها مثل التمر والزبيب وما شابه ذلك، فلا ينطبق عنوان العصير. يتم استخراج ذلك منها إما بنبذها خب في الماء، يعني يتم استخراج ذلك منها بإحدى طرق. الطريقة الأولى أن يقوم بنبذها في الماء ونقعها فيه زمانا يخرج حلاوتها أو حموضتها إلى الماء، أو الطريقة الثانية من خلال مرسها في الماء من أول الأمر من غير نقع، أو الطريقة الثالثة من خلال غليها بالنار لأجل ذلك. طيب، من الواضح أنه لا يطلق على شيء مما ذكر عنوان العصير، وإنما يطلق عليه عنوان النقيع، عنوان المريس، عنوان النبيذ، وعليه لن تكون أدلة حرمة العصير المغلي شاملة لمثل العصير الزبيبي. إذن تمام الكلام في كون العصير الزبيبي صغرى لهذه الكبرى التي دلت على نجاسة مطلق العصير أو لا. إذا قررنا بأن العصير الزبيبي ليس من صغريات ما دل على نجاسة العصير، فعندها يلتزم بجريان أصالة الطهارة. عليه سوف يكون إطلاق لفظ العصير على النبيذ الزبيبي طبقا لكلام المصنف سوف يكون إطلاقا مجازيا وليس إطلاقا حقيقيا بفرض.
بل إضافة إلى سماحة الشيخ بالتشكيك في الكبرى، لأن كلمة البخت كما نقل المحدث الكاشاني بأنها شاملة لكل عصير مطبوخ، قد يقال بأنها في حصة خاصة فبالتالي الكبرى غير ثانية.
أحسنتم، وهذا أيضا ما أشير إليه في بحث العصير العنبي المغلي. كلام جميل جدا. خب، التوجيه الذي ذكره شيخ الشريعة الأصفهاني من أنه يصدق على نبيذ الزبيب العصير الزبيبي بلحاظ أنه بعدما يصب الماء عليه ويقوم الزبيب بامتصاصه للماء يصدق على ما يعتصر منه بعد ذلك عنوان العصير، وهذا يكفي لأنه لا يلزم أفي السائل المعتصر أن يكون أصليا، قلنا قبل قليل ولو كان عارضيا أو عرضيا فيتحقق المطلوب. هذا التوجيه الذي أفاده شيخ الشريعة الأصفهاني رضي الله تعالى عنه لا ينفع في المقام. لماذا؟ لأنه يفتقد للشاهد فيبقى مجرد احتمال يذكر، لا يصلح لنفي اختصاص عنوان العصير بخصوص العنب. إذا تحصل أنه لا يوجد ما يدون على نجاسة العصير النبيذ الزبيبي، وعندها تكون أصالة الطهارة محكمة عندما نشك في كون المورد مورد طهارة أم نجاسة، المرجع عندها إلى أصالة الطهارة. طبقا لذلك سوف ينحصر الحديث بعد الفراغ عن عدم نجاسته حول النبيذ الزبيبي في الحلية والحرمة. هل يحرم شرب النبيذ الزبيبي بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه مثلا بوضعه في الماء أم لا يحرم؟ فالكلام عن حلية وحرمة التناول، وليس الكلام حول النجاسة والطهارة، لأن الطهارة والنجاسة قد فرغ عنها وقد بني على كونه طاهرا. قد يستدل على حرمة شرب العصير الزبيبي أو النبيذ الزبيبي بعد الغليان بالاستصحاب التعليقي وتقريبه أن يقال لا ريب في حرمة ماء العنب على تقدير غليانه، فإذا تبدلت حالة العنب إلى الجفاف وصار العنب زبيبا نشك في بقاء الحرمة المعلقة على تقدير الغليان، فيتم استصحاب الحرمة وتكون النتيجة حرمة ماء الزبيب إذا غلا. إذن هذا تقريب الاستصحاب للبناء على حرمة التناول. هذا التقريب عن الاستصحاب التعليقي أشكل عليه بعدة إشكالات، بعضها راجع للكبرى يعني أصل الاستصحاب التعليقي، وبعضها راجع للصغرى كون مقامنا من صغريات جريان الاستصحاب التعليقي. فالكلام ها هنا مثلا ما يرجع من الإشكالات، ما يرجع إلى كبرى الاستصحاب التعليقي ومفادها إنكار جريان الاستصحاب التعليقي مطلقا كما هو مختار جملة من الأعلام. والإشكال الذي أذكر كما ذكر المصنف إشكال للمحقق النائيني قدس الله تربته الطاهرة، حاصله حاصل ما ذكره المحقق النائيني وقد أشار له المصنف، وهو لا يخفى أن جريان الاستصحاب يكون لأجل إثبات بقاء الحكم المشكوك سواء على مستوى الجاعل أم على مستوى المجهول. طيب في المقام هل لنا شك أو لا؟ يقول المحقق النائيني ليس لنا في المقام شك في بقاء الجاعل حتى نثبت بقاءه بالاستصحاب. ليش؟ لأننا إنما نتصور الشك في بقاء المجعول إذا احتملنا حصول نسخ للحكم، فإذا لم نحتمل وجود نسخ للحكم لا معنى لأن نشك في بقاء الجاعل. وبكلمة أوضح، لنفترض الآن مثلا وجوب الخمس في أرباح المكاسب، الخمس في أرباح المكاسب موجود في عالم الجعل لولا، فبالتالي عندما يأتي أحدكم فيقول بأننا نشك في بقاء حكم الخمس في أرباح المكاسب في عالم الجعل، طبيعي نسأل ما هو الموجب لشكك في بقاء حكم بقاء الخمس في أرباح المكاسب في عالم الجعل؟ إنما ينشأ الشر من وجود شبهة النسخ، لأننا نحتمل أن هناك نسخان لوجوب الخمس في أرباح المكاسب مثلا بسبب روايات التحليل التي نحتمل أن تكون ناسخة للحكم في عالم الجعل، فعندها عندما نشك في بقاء الحكم في عالم الجعل وعدمه جراء ما يوجب وهم النسخ نجري استصحاب بقاء الحكم وعدم نسخه، مقامنا من هذا القبيل. حتى نقرر بأننا نستصحب لابد أن يكون لنا شك في المقام في بقاء الجعل حتى نثبت بقاءه بالاستصحاب. طيب ليش يا شيخنا النائني ليس لنا شك في المقام حتى نثبته بالاستصحاب؟ قال لأننا لا نحتمل نسخ الحكم بحرمة شرب ماء العنب المغلي، فبالتالي لا مجال لإجراء الاستصحاب، أيضا لا مجال لإجراء الاستصحاب على مستوى المجعول، لأن المجعول لم يتحقق لا يقين بحدوثه حتى يستصحب. دليل الاستصحاب يقضي بإبقاء المتيقن السابق المشكوك لاحقا، إذن لابد أن يكون في الاستصحاب الوجودي للمستصحب نحو وجود وتقرر في الوعاء المناسب له، وليس للمجعول قبل تحقق الموضوع بتمام أجزائه وجود فعلي أصلا. خب، لأن قررنا له بأنه حتى يكون لابد أن يكون له مستوى في عالم الجعل ليس له في المقام الآن، لابد يعني تحقق الموضوع لم يتحقق. المجعول ما هو؟ المجعول هو حرمة العصير الزبيبي، أساسا لم يجعل حتى نشك، لم يجعل، فبالتالي لم يتحقق في مستوى المجعول. ما دام لم يتحقق في مستوى المجعول، لا، بعبارة أوضح، السببية التي يراد استصحابها ليست مشكوكة بلحاظ الجعل لأنها مجعولة، لكنها بلحاظ المجعول غير متحققة بالفعل. يعني هل نحتمل أنه قد تحقق المجعول؟ الجعل قد تحقق، المجعول قد تحقق لم يتحقق، فبالتالي إذا لم يكن لنا يقين سابق فكيف ممكن أن نستصحب بقاء شيء لا وجود له؟ صار واضح. إذا لا يتوهم أحد حصول النسخ أو احتماله لهذه السببية حتى يستصحب بقاءها جعلا. نعلم أن فعليتها منوطة بتحقق موضوعها ولا ريب في عدم تحقق الموضوع، فلا مجال لاستصحابه. إذن النتيجة عدم إمكانية الجريان. قد يقول أحدكم يمكن العلاج، أقول تقصدون هذا، مجرد الشك في سعة الجعل وضيقه لا يسوغ الاستصحاب. ليش؟ إنما يسوغ الاستصحاب أو يسوغ الاستصحاب عند الشك في سعة الجعل وضيقه إذا توفرت أركانه، أما إذا لم تتوفر أركانه لا يمكن الاستصحاب. وإلا لو كانت الأركان كافية لكفى لجرى الاستصحاب في نفس الحكم المعلق الذي نشك في سعة جعله. بالنتيجة إننا نقرر عدم توفر الموجبات أو الأركان التي يمكن الاستناد إليها في مقام إثبات الاستصحاب. ده الإشكال الأول. أطبق العبارة، أقرأ، ما عندي وأشكل عليه بعدة إشكالات، منها أن أركان الاستصحاب ليست تامة. خلنا نسأل ما هي أركان الاستصحاب؟ يقين سابق، شك لاحق، اتحاد بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. طيب، في كل استصحاب تعليقي أركان الاستصحاب الثلاثة غير متوفرة، ليش؟ تعال، أول شيء يقين سابق في عالم الجهل، خب لا إشكال ولا ريب أن عندنا يقينا بوجود حرمة في عالم الجهل للعصير العنبي المغلي، خب زين. الكلام شك لاحق، الشك في ماذا؟ أحسنتم. إذن لا يوجد اتحاد بين القضية المتيقنة والقضية إذن الجعل لم ينسخ حتى نشك فيه، فبالتالي لا معنى لاستصحابه أصلا. انجي الآن للمجعول، المجعول المفروض ما هو؟ حرمة العصير الزبيبي. أساسا هل يوجد جعل للعصير الزبيبي؟ هل لنا يقين بحدوث العصير الزبيبي حتى نشك في بقائه؟ إذا لم تتوفر أيضا أركان الاستصحاب بالنسبة لماذا؟ للمجعول. فإذا بالنسبة للجعل غير متوفرة، بالنسبة للمجعول غير متوفرة، بالنسبة للجعل لا يوجد شك أساسا حتى نستصحب، بالنسبة للمجعول لا يوجد يقين أساسا حتى نستصحب. أرجع للعبارة، إن أركان الاستصحاب ليست تامة في أي استصحاب تعليقي. ولذا لو ترجعوا إلى الأصول، عندنا ثلاثة آراء موجودة بين الأعلام في كبرى الاستصحاب التعليقي. الرأي الأول، القول بعدم جريان الاستصحاب التعليقي مطلقاً. ليش؟ لهذه النكتة، لأن الأركان التي يعتبر توفرها في تحقق الاستصحاب خارجا غير متوفرة متحصلة مستجمعة في الاستصحاب التعليقي. طيب، فإن الجاعل الذي لنا يقين ببقائه لا شك عندنا في ارتفاعه، لا شك ولا ريب في كونه باقيا. ترى لأن الموجب للشك في ارتفاعه ما هو؟ احتمال النسخ، ولا نسخ في المقام. طيب، والمجعول الذي نود استصحاب بقائه، نود استصحاب بقائه، لا يوجد لنا يقين بحدوثه، لأننا لا نعلم أن هناك جعلا من الشارع المقدس لنجاسة العصير الزبيبي حتى نشك في بقائها وعدمه، فلا يقين بحدوثه. والحرمة على نهج القضية الشرطية، إذا كان العصير الزبيبي عبارة عن العصير العنبي، قاب زين، أمر منتزع مأخوذ عن جعل الحرمة على موضوعها المقدر الوجود، لأننا نقرر إذا كان العصير الزبيبي مصداقا للعصير العنبي فإن الحرمة الثابتة للعصير العنبي تكون ثابتة للعصير الزبيبي. إذن الحرمة مأخوذة على نحو الأمر المقدر الوجود وليس على نحو الأمر الموجود خارجا. هل الحرمة المأخوذة على نحو التقدير يرتب عليها أثر؟ يقول لا، وعلى موضوعها المقدر الوجود لا أثر للتعبد به، ما له أي قيمة. وهذا الإشكال ناظر إلى كبرى الاستصحاب التعليقي. قاب، هذا واحد. إشكال الثاني، إن الاستصحاب التعليقي، ما دام طلبت القراءة بعد بقرأ وبشرح، إن الاستصحاب التعليقي يثبت ما لا يقبل التنجز. حتى يكون الحكم فعلياً لا بد أن يكون موضوعه الخارجي متحققاً. مثلاً يتنجز فعلية التنجز، مثلاً عندما يقول عز من قائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً. طيب، متى يكون الحج فعليا الحكم بوجوب الحج؟ متى يكون فعليا ليكون الحج منجزا في ذمة المكلف؟ إذا تحقق موضوعه ما هو؟ الاستطاعة. إذن الحكم إذا كان مأخوذا على نحو التعليق لا يكون فعليا. ولذا بالنسبة لغير المستطيع، زين، هل يقال بتنجز الوجوب عليه؟ هل يقال بفعلية الحج في حقه؟ الفقير هل يقال بتنجز وجوب الخمس عليه؟ هل يقال بفعلية الخمس في حقه لعدم تحقق الزائد على مؤونته؟ إذن لا. تعالوا نطبق. الاستصحاب التعليق يثبت ما لا يقبل التنجس، يثبت الحرمة المقدرة الوجود. والحرمة المقدرة الوجود هل هي فعلية؟ هل توجب التنجس؟ في حق المكلف يقول لا، وهو الحكم المشروط. لعبرت عننا بالمقدرة الوجود إذا كان خب الزبيبي أحسنت أصيل العنبي خب، وما يقبله التنجس وهو الحكم الفعلي لا يثبته الاستصحاب التعليقي، لأن الذي يثبته الاستصحاب التعليقي قلنا الأمر المشروط. طيب التنجس ماذا يثبت؟ التنجس يثبت نجاسة العصير العنبي خب. الاستصحاب التعليقي ما يثبت العصير العنبي، الاستصحاب التعليقي يثبت العصير الزبيبي، فإذا ما يثبته الاستصحاب التعليقي في نفسه لا يقبل التنجس. ما يقبل التنجس وهو العصير العنبي لا يثبته الاستصحاب التعليقي. صار واضح؟ طيب خب. وإثبات الفعلية والتنجس عند وجود الشرط باستصحاب الحكم المعلق غير ممكن. ليش؟ لأن ترتب الفعلية عند بقاء الحكم المشروط أمر عقلي وليس أمرا شرعيا. هنا يريد يقول احنا قرأنا في حجية الاستصحاب أن يكون الأثر المترتب على الاستصحاب أمرا شرعيا، لأنه لو كان الأثر المترتب على الاستصحاب أمرا عقليا صار أصلا مثبتا. هذا اللي يريد يقول مشكلة الاستصحاب التعليقي في أصل الكبرى أن الأثر المترتب عليه يكون أصلا مثبتا، لأن الأثر المترتب على الحكم المشروط يكون قضية عقلية، وما دامت قضية عقلية يكون أصلا مثبتا. أثر تكويني لا مانع، فالنتيجة أصل مثبت. هم واضح إن شاء الله خب. وهذا كسابقي ناظر إلى الكبرى. إذن إشكالان عرضا بالنسبة إلى أصل الاستصحاب التعليقي ككبرى. الأول أن الاستصحاب التعليقي ليس مستجمعا لأركان الاستصحاب، فلا مجال للجريان، لأن ما نتيقن بحدوثه لا نشك في ارتفاعه، وما نشك في وجوده لا نتيقن بحدوثه. أوكي زين. الإشكال الثاني بأنه يعتبر في حجية الاستصحاب أن يكون الأثر المترتب عليه أثرا شرعيا، وهذا يستوجب أن يكون الحكم فعليا. أما إذا كان معلقا كان الأثر المترتب عليه أثرا تكوينيا أثرا عقليا، فيكون الاستصحاب أصلا مثبتا، وقد ذكر في الأصول عدم حجية الأصول المثبتة. هذان إشكالان مرتبطان بالكبرى. يجي الآن يتعرض إلى الحديث عن الإشكال المرتبط بالصغرى أيضا أقرأ. ومنها أن استصحاب الحكم المعلق بجريان نجاسة العصير الزبيبي معارض دائما باستصحاب الحكم المنجز. فنحن يجيب المثال: كما نعلم أن الزبيب حينما كان عنبان كان يحرم إذا غلا ولم يذهب ثلثا، وأنه إذا شككنا في نجاسة العصير الزبيبي فبناء على الاستصحاب التعليقي سوف نلتزم بنجاسة العصير الزبيبي، فنثبت بقاء النجاسة التي كانت ثابتة ومن ثم الحرمة. قب كذلك نعلم أيضا أن ماء الزبيب قبل فرض غليانه كان حلالا بالفعل، إذا غلا نشك في بقاء تلك الحلية الفعلية فيستصحب بقاؤها، وتحصل بذلك معارضة بين استصحاب الحلية واستصحاب الحرمة. خب استصحاب الحلية استصحاب المنجز لأنه ليس معلقا عدل ولا، بينما استصحاب الحرمة استصحاب معلق. ليش استصحاب الحلية منجز؟ لأننا أساسا نستصحب ماذا؟ عندنا علم بأن ماء الزبيب قبل غليانه كان حلالا، نشك بعد غليانه فإذا اليقين السابق موجود، الشك اللاحق موجود، وحدة بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة يجري الاستصحاب، فهذا منجز لأنه مترتب على موضوع زين ليس معلقا على موضوع موجود وليس على موضوع مقدر الوجود، بعكس الاستصحاب التعليقي في قضية الحرمة فإنه استصحاب لحكم على موضوع مقدر الوجود كما لا يخفى. إن شاء الله واضح كلامي.
وإذا سمعت شيخنا ذكروا بأنه في حال تعارض الاستصحاب التنجيزي مع التعليقي يقدم التنجيزي
بلا إشكال، فلا تصل النوبة للمعارضة أساسا.
بل أساسا هذا ما هو تام.
أحسن لا يعني على فرض البناء، لأن هناك رأيا إذا ما خانتني ذاكرتي الآخن قد صلى تربته ملتزمان بمحجية الاستصحاب التعليقي زين ومطلقا، فبناء على قولهما بجريان الاستصحاب التعليقي عندها تقع المعارضة بين التنجيز والتعليقي، فنقول أساسا لا تصل النوبة لأن الاستصحاب التعليقي في طول الاستصحاب التنجيزي تقريبا، ومع كون الاستصحاب يعني كأنما أصل سببي وأصل مسببي تقريبا، يمكن التعبير هكذا طولية بينهما، مع تصور الطولية بينهما أو لا أقل تقدم التنجيزي على التعليقي ولو رتبة فهذا كافي للتقدم حينئذ. طيب إشكال الرابع والأخير الذي أفاده المصنف في المقال، لا عفوا باقي إشكال، إشكال الرابع في خامس، إن استصحاب الحرمة المعلقة يريد شنو؟ طبعا ده الإشكال الرابع في الحقيقة ده إشكال مبنائي وليس إشكالا بنائيا. ليش؟ عندنا كلام يتفق أعلامنا جميعا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، الكلام بين أعلامنا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية من عدم المحقق النراقي قدس الله تربته الطاهرة هو أول من أثار هذه الشبهة، وبالتالي السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية أيد هذه الدعوة، أستاذنا الشيخ قدس الله نفسه الطاهرة التبريزي ورحمه الله أيضا التزم برأي أستاذه رضي الله تعالى عن الجميع. حاصل دعوى القائلين بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية أنه دائما وأبدا في الشبهات الحكمية عندنا تعارض بين الجعل وبين المجعول، فاستصحاب عدم الجعل يقابله أيضا أو يعارضه بالنسبة للمجعول، ومع المعارضة بينهما لا مجال عندها لجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. هذه الدعوة طبعا كلام الإمام الخوي رضي الله تعالى عنه ومن بعده تلميذ الشيخ التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه مناقش كما ذكر ذلك في الأصول، فليرجع إلى هناك. ما يهمنا في البين هو أن الإشكال الرابع لعله اللي بيذكر المصنف مرتبط بهذه الناحية، أن في الاستصحاب التعليقي إجراء للاستصحاب في الشبهات الحكمية، فبناء على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا مجال. إن استصحاب الحرمة المعلقة استصحاب في شبهة حكمية وهو لا يجري بناء، قضية مبنائية وليست بنائية على القول، بعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية. ليش؟ لمعارضة بقاء الحكم السابق في عالم الجعل باستصحاب عدم تشريع، دائما عدم الجعل والمجعول بينهما معارضة، ومع وجود المعارضة لا مجال للجريان كما ذكر في الأصول. إن استصحاب الحرمة المعلقة، استصحاب حرمة شنو؟ العصير الزبيبي، استصحاب في شبهة حكمية لأن المفروض أننا نتحدث عن الحلية والحرمة واضح، وهو لا يجري بناء على القول بعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية لمعارضة بقاء الحكم السابق، بقاء أي حكم؟ بقاء النجاسة، خب زي الحرمة عفوا كلا عبر النجاسة الحرمة مقصودي، بقاء الحرمة باستصحاب عدم المجعول أساسا بلحظ عدم المجعول زين، فبالتالي استصحاب عدم الجعل مع استصحاب عدم المجعول بينهما معارضة بلحظ المقدار الزائد. ومنها الأمر الأخير وهو الإشارة إلى عدم استجماع أركان المعتبرة في الاستصحاب، لأننا لا نجد وحدة بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، أن شرط جريان الاستصحاب وحدة الموضوع وهي مفقودة، لا لمغايرة عنوان الزبيب لعنوان العنب ليقال هما واحد عرفان، بل لأن مصب التحريم في الروايات ليس هو عنوان العنب بل عنوان العصير. وقد عرفت التشكيك بل منع صدق عنوان العصير على ماذا؟ منع صدق عنوان العصير على العصير الزبيبي. ومن الواضح أنه مفقود في الزبيب إذ بعد جفافه لا سائل فيه ليعتصر ويصدق عليه عنوان العصير، والماء الذي صب عليه ليس معتصرا من كي يصدق عنوان العصير، بل يصدق أنه ماء مختلط، ولذلك عبرنا نبيل مريس. وهذا الإشكال خاص بالمقام، يعني ليس إشكالا سيالا في جميع الموارد بل يختص، ولأجله لا يجري الاستصحاب التعليقي في المقام. يعني كأنما لو سلمنا بجريان الاستصحاب التعليقي كبرى إلا أننا نمنع من جريانه صغرى، حتى لو رفضنا الإشكالات السابقة. يعني قلنا بأن الإشكالات السابقة غير تامة من جهة عدم تمامية مبانيها، إلا أن الإشكال الأخير محكم مسلم. والنتيجة أن ماء الزبيب لا يمكن الحكم بحرمته عند غليانه من خلال الاستصحاب التعليقي، وعلى هذا سوف تبقى أصالة الحلية محكمة في المقام. عندما نشك في حلية العصير الزبيبي أو النبيذ الزبيبي من عدمه، فإننا سوف نلتزم بالحلية استنادا لماذا؟ استنادا لأصالة الحلية. هذا تمام الأمرين اللذين أشار لهما المصنف. المصنف في البداية عندما قال سنتحدث عن الأعيان النجسة، قال بأننا لن نتطرق لجميع الأعيان النجسة، وإنما سوف نقصر الحديث على عنوانين من عناوين الأعيان النجسة لما فيهما من خلاف. وكان الحديث عن عنوان الكافر، وقد تحدثنا عن الكافر وعن الكتابي، ثم بعد ذلك كان الحديث عن نجاسة الخمر، وقد تحدثنا عن نجاسة الخمر، عن نجاسة العصير العنبي، عن نجاسة العصير الزبيبي، عن نجاسة بقية المسكرات، عن نجاسة الإسبيرتو. إلى هنا انتهى الكلام فيما عقده المصنف متعلقا بأعيان النجاسة. الآن يتعرض المصنف إلى مطلب جديد، وهو في الحقيقة من المطالب المهمة، والسيالة في الفقه، وسائل إثبات النجاسة. طبعا لا ينحصر الأمر في هذه الوسائل بباب النجاسة، وسيتعرض إلى العلم، إلى البينة، إلى خبر العدل الواحد، إلى إخبار ذي اليد، إلى الظن. دعنا من إخبار ذي اليد مثلا، نجد أن هذه الأمور سيالة. هذه وسائل إثبات الاجتهاد ووسائل إثبات الأعلمية، لأننا نثبت اجتهاد المجتهد بالعلم. أحسن، أتيت بها ملخصة خالصة. وسائل إثبات الموضوعات في الفقه، هذه الأمور التي يذكرها تعد وسائل إثبات الموضوعات في الفقه بصورة عامة. هو صحيح جعلها وسائل إثبات نجاسة لأنها مصداق من مصادق الموضوعات، فالحديث فعلا في وسائل إثبات الموضوعات، ومن مصادقها موضوع النجاسة. الكلام في هذا يأتي، والحمد لله.